بسم الله القوي الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. نحن الآن في الأحد السادس من الخمسين المقدسة، وهو الأحد التالي لخميس الصعود، والأحد السابق مباشرة على عيد الخمسين وحلول الروح القدس على التلاميذ القديسين. ولذلك تخيرت الكنيسة هذا الفصل المأخوذ من الأصحاح السادس عشر من إنجيل معلمنا يوحنا، وهو جزء من الأحاديث الوداعية التي تحدث بها المسيح له المجد لتلاميذه في ليلة آلامه. ليهيئ أذهانهم لقبول فكرة خروجه من هذا العالم، وعودته إلى السماء التي منها نزل، وكان التلاميذ في حالة ألم لأنه يكلمهم عن فراقه، ولعلهم معذورون أن تجيء إليهم أفكار القلق. ما هو مصيرهم بعد افتراق المسيح عنهم؟ كيف تكون حالهم؟ كيف يتعرضون لهزء الناس وسخريتهم بهم، بل وأيضا اضطهادهم لهم؟ وسوء معاملتهم لهم. لهذا أراد المسيح له المجد في هذه الأحاديث الوداعية أن يطمئن قلوبهم، أن يريحهم، أن يشجعهم على احتمال الظروف القاسية الآتية. وأنه وإن تركهم بالجسد وبالعين لكنه لا يتركهم يتامى، وإنما يراقبهم من السماء ويرسل لهم العون، وأيضا بعد وقت معين يعود إليهم مرة أخرى معلنا بذلك أن له مجيئا ثانيا. في المجيء الأول جاء في الجسد وقبل في هذا المجيء كل أنواع الإهانة في صورة الهوان، أما في المجيء الثاني فسيجيء في مجد عظيم، سيجيء في بهاء وكرامة، سيجيء تحف به الملائكة ورؤساء الملائكة ورئيس الملائكة ميخائيل يبوق البوق الأخير معلنا مجيء سيده. وحينئذ في المكان الذي ارتفع فيه صليبه ينتصب كرسيه للقضاء ليدين الأحياء والأموات، يجيء في صورة الملك الديان القاضي ويتولى الملائكة أن يفرزوا الناس فيقيموا الأبرار عن يمين الملك ويقيم الأشرار عن يسار الملك. أراد المسيح له المجد أن يهيئ أذهان تلاميذه في هذه الأحاديث الوداعية، إلى أن مهمته التي جاء من أجلها من السماء هي مهمة الخلاص، مهمة الفداء، جاء لكي يكون ذبيحة ليذبح عن خطايا الشعب، لأنه حمل الله الذي جاء ليحمل خطيئة العالم، وكما يذبح الحمل ذبح المسيح وسفك دمه على الصليب، فكان هو الذبيحة وكان هو الفداء، لأن آثامنا جميعها قد حملها على رأسه. ولذلك تبررنا بدمه وأعتقنا من الخطيئة ومن العقوبة الأبدية رفعت عنا، وصرنا مضررين فيه. جاء المسيح من السماء لهذه المهمة الأساسية، مهمة الخلاص، مهمة الفداء، ولكنه بعد أن يتم هذه المهمة يعود مرة أخرى إلى السماء التي منها نزل. أما مصير تلاميذه فليس مصيرا مجهولا، لأنه تلاميذ القادر على كل شيء. هو صلب لكنه سيقوم، وبعد أن يقوم منتصرا على الموت، بعد أن يقوم يدخل بآدم وبنيه إلى الفردوس، وبعد أن يقوم يصعد إلى السماء. وحينما صعد إلى السماء أراد أن يكون صعوده علنا وجهارا في يوم واضح، هو يوم الأربعين لقيامته المجيدة. وصعد على جبل الزيتون، وهو جبل مأهول بالسكان، جبل مليء بالقرى، قرية بيت عنيا وبيت فاجي، وأعداد عديدة من البشر يسكنون هذا الجبل. تخير المسيح أن يصعد في يوم معين، هو يوم الأربعين لقيامته المجيدة، حتى يكون معروفا أين هو، ولا يكون اختفاؤه مجالا لتأويلات مختلفة. هذا يذهب ذاك المذهب وذاك يذهب مذهبا آخر في تأويل من هو وفي تأويل أين هو الآن، لكنه حينما يصعد علنا وجهارا أمام الكل، أمام تلاميذه الاثني عشر وأمام السبعين وأمام جميع اليهود المقيمين على جبل الزيتون وعلى سفح الجبل وعلى تحت الجبل، يعرف الكل أين هو ذهب على الحقيقة، ولا يكون هناك مجال لتأويلات مختلفة. تكون الحقيقة واضحة، أين هو المسيح، أين الآن، إنه دخل إلى حيث مجده، إنه دخل إلى السماء التي منها نزل، عاد إلى مجده. وهناك سجدت أمامه الملائكة ورؤساء الملائكة، فما يقول الكتاب المقدس في رسالة ماري بطرس وفي رسالة العبرانيين، حينما دخل إلى السماء جلس على العرش وجاءت ملائكته ورؤساء الملائكة وخضعوا أمامه ساجدين. ولذلك حينما رجى مستفانوس رئيس الشمامسة والشهداء رأى السماء مفتوحة ورأى المسيح قائما على العرش وخاطبه من الأرض قائلا: أيها الرب يسوع اقبل روحي. إذن معروف أين المسيح الآن، الآن في السماء، دخل إلى السماء عينها. وكلمة السماء عينها يعني سماء السماوات، لأن في سماوات بنقول أبانا الذي في السماوات، ففي هناك أكثر من سماء. لكن لما يقول دخل إلى السماء عينها يعني إلى سماء السماوات التي عبر عنها الرسول بولس أيضا في رسالته إلى العبرانيين حينما قال إنه اجتاز فوق السماوات. كلمة اجتاز فوق السماوات يعني فوق السماوات. هناك سماء أخرى هي سماء السماوات، هي السماء عينها حيث العرش. دخل المسيح إلى سماء السماوات وجلس على العرش، ولذلك حينما ظهر في الرؤيا للقديس يوحنا رآه في صورة الإنسان، لأن لاهوته لم يفارق ناسوته ولا ناسوته فارق لاهوته. فلما صعد المسيح الإله المتأنس، لم يتخلى عن جسده، لأن الرابطة بين اللاهوت والناسوت رابطة اتحاد لا ينفصل ولا ينقسم. الإله المتحد بالإنسان. فلما صعد إلى السماء صعد بجسده ورآه التلاميذ صاعدا بجسده، فلم يتخلى عن الجسد، بل بالجسد جلس على العرش. اجتاز فوق السماوات، دخل إلى السماء عينها. ولذلك لما رآه يوحنا في الرؤيا يقول إن يوحنا لما رأى بهاءه وجماله والنور الذي تكشف أمام يوحنا، لأن المسيح في السماء لا داعي لأن يخفي لاهوته ولا داعي لأن يخفي بهاء اللاهوت. الخارج من جسده والذي يملأ السماوات والأرض رآه يوحنا في هذا البهاء والمجد، فسقط على الأرض ويقول سقطت عند رجليه كميت. وكلمة رجلين هنا رجلاه، سقطت عند رجليه كميت يعني له رجلين، وده معناه أن المسيح لما صعد بجسده. وبعدين بيقول انه وضع يده اليمنى على رأسي، يبقى له ايد واليد اليمنى، له يد يمنى ويد يسرى كما كان على الارض. وضع يده اليمنى على رأسي وقال لا تخف، انا هو الاول والاخر، يعني ما فيش غيري، أنا الألف وأنا الياء. طبعا قبل الألف مفيش وبعد الياء مفيش، أنا البداية وأنا النهاية، أنا الأول وأنا الآخر، يعني أنا الأزلي، أنا الأبدي، أنا يهوى، أنا الدائم دائما، أنا الحي وكنت قد مت. وهنا يشير إلى عمل الفداء، وها أنا الحي إلى أبد الآبدين. المسيح إذن الآن
في السماء. المسيح الآن على العرش قائم،
ومن فوق ينظر ويرعى ويدبر ويملك ويحكم. وينتظر على ما يقول الرسول بولس في رسالته إلى العبرانيين، إلى أن يخضع له جميع أعدائه. ينتظر إلى أن يخضع له جميع أعدائه واحدا بعد الآخر، لكنه طويل الأناة، يطيل أناته. وصعد إلى السماء واستقر على العرش، ولكن إلى أن يأتي في مجيئه الثاني فترة زمنية لا نعلم مداها. في هذه الفترة صراعات وحروب للرب، حرب مع أماليك إلى دور فدور، حرب ضد الله، حرب ضد المسيح، حرب ضد الكنيسة. ولكن في نهاية الأمر مع طول أناته، في نهاية الأمر ستكون النصرة الدائمة، لأن الأرض وما عليها ستصبح للرب ومسيحه. الكل سوف يؤمنون بالمسيح، والكل سوف يدينون بالمسيح في هذه الفترة الأخيرة. هكذا رأى النبي دانيال في رؤياه قبل أن يأتي المسيح في مجيئه الأول. رأى دانيال في رؤياه وقال: يقيم إله السماوات مملكة لن تنقرض أبدا، لن تنقرض أبدا، إنها تفني وتسحق جميع الممالك وهي باقية إلى الأبد. وهذا ما قاله الملاك حينما بشر العذراء مريم، ويملك على عرش داود إلى الأبد ولا يكون لملكه نهاية. خلي بالكم من الكلام ده، في غاية الأهمية. ولا يكون لملكه نهاية. يقيم إله السماوات مملكة لن تنقرض أبدا، إنها تسحق وتفني جميع الممالك وهي ثابتة إلى الأبد. ولكن هو طول أناة الله الذي يسمح، لأن يوم الدينونة لم يأتي بعد، يسمح أن يعيش الناس أحرارا، يظلم من يظلم، ويقتل من يقتل، ويسرق من يسرق، ويكفر من يكفر. ولكن في نهاية الأمر ستصير الأرض وما عليها للرب ومسيحه. وهذا ما قاله المسيح أيضا على هذه الصخرة: أبني كنيستي وبوابات الجحيم لن تقوى عليها. وهذا وعد في الحاضر والمستقبل، أن الكنيسة لن تقهر، وأنها باقية إلى الأبد، وأن بوابات الجحيم وقوات الظلمة لن تفنيها ولن تغيرها ولن تقوى عليها، لأنها مسنودة
إلى قوة الذي بناها. ومن الذي بناها؟ ملك السماوات والأرض الذي من السماء نزل وإلى السماء عاد، وهو الآن على العرش يحكم ويملك إلى الأبد.
لهذا أراد أن يطمئن التلاميذ وهو يفارقهم، ولا بد أنهم يحزنون لمفارقته، وأيضا يضطربون ويصيبهم القلق على مصيرهم إذا اختفى معلمهم، إذا مات وذهب ماذا يكون مصيرهم؟ هنا لا بد كان أن يطمئنهم أن هذا الموت لمهمة، وهي مهمة الفداء، ولكن بعد الموت قيامة، وبعد القيامة صعود إلى السماء، وهناك من فوق على العرش يرعاهم: ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر، لا تخافوا لا تخافوا لا ترتعبوا، سيكون لكم في العالم ضيق ولكن اطمئنوا أنا قد غلبت العالم. اطمئنوا اطمئنوا فقد غلبت أنا العالم. نعم. ومن هنا يطمئن التلاميذ أن الضيقة التي ستصيبهم ضيقة مؤقتة، وأنها فرصة لإظهار إيمانهم، وأيضا لإظهار تعبهم، وأيضا ليصنعوا شيئا أبناء الله المتفرقين، لكن لا بد أن يصيبهم ضيق، لكن هذا الضيق لن يعيش إلى الأبد، بل بعد الضيق فرج، بعد الموت حياة وقيامة. ثقوا اطمئنوا فقد غلبت أنا العالم. طبعا ده كلام يريحهم جدا وهم في مجال المفارقة ومجال الفرصة الوداعية التي يودعهم فيها. وبعدين بيقول لهم كمان: وأنا ماشي لكم طلبات، اطلبوا وما تطلبون تنالونه، اطلبوا. يعني مش معنى ذلك اني انا لاني مسافر وسايبكم حيصيبكم بلاء او يأس؟
لا،
كل اللي انتم محتاجين اليه وكل ما تحتاجون اليه من عون ومن قوة اطلبوه، اطلبوه باسمي. انا رحت فين؟ انا كائن، انا كائن، وان فارقتكم بالجسد لكني هناك ساكون على العرش اتقبل صلواتكم واسمع صراخكم وارسل لكم العون وارسل لكم الروح القدس. ولذلك يقول لهم انه خير لكم ان انطلق، لاني اذا انطلقت ارسلت لكم الروح القدس احسن لكم اني اسيبكم دلوقتي، من جهه عشان تتشددوا، من جهه عشان تكون عندكم فرصه للعمل والكفاح والنضال، لاني لا اريد ان ابقى معكم بهذه الصوره الجسديه باستمرار، عشان تتحركوا وتعملوا. لما اكون معكم على طول باستمرار يمكن وجودي معكم يعطلكم عن الخدمه وعن العمل، ايمانا منكم باني انا كائن معكم على الارض. ربما يخطر ببالكم ما فيش داعي انكم تعملوا حاجه، لا، عشان كده انا سايبكم عشان اعصابكم تقوى، زي المعلم لما يسيب تلاميذه يفارقهم بعد حين عشان يخليهم يشتغلوا، وبعد كده يرجع يشوف عملوا ايه، لكن لا يبقى معهم دائما بالبقاء الجسدي، يتركهم ليتحملوا المسؤولية، يتركهم ليعملوا وينشطوا، ولكن حتى في تركه لهم يراقبهم وينظر إليهم ويكون أيضا على استعداد إذا احتاجوا إلى أمر أن يساعدهم وأن يرسل لهم العون. ومن أظهر ومن أعمق مظاهر العون نعمة الروح القدس التي أرسلها إليهم بعد صعوده إلى السماء في يوم الخمسين. عشان إيه؟ عشان لما هو غادر إلى السماء برضو من جهة حيراقبهم ويساعدهم ويستجيب صلواتهم، لأنهم بيقولوا اطلبوا، اطلبوا اللي انتوا عايزينه، اطلبوه باسمي فيعطى لكم، ولكن أيضا عشان تتأكدوا تماما معونتي لكم وأنا في السماء سأرسل لكم نعمة الروح القدس بطريقة واضحة ظاهرة، عشان من جهة تعشوا وتتقوا تلتهبوا بالمحبة، لأن من أعمال الروح القدس أنه يلهب قلب الإنسان بالحرارة والمحبة، وهذه الحرارة نافعة للعمل والكفاح، وأيضا يزودهم بالقدرات والإمكانات والمعجزات التي استطاعوا بها أن يسيطروا على الشياطين وعلى قوات الشر، هزموا ممالك، غيروا وجه البشرية، فتنوا المسكونة، أعطاه سلطانا أن يدوس الحياة والعقارب وكل شيء، منحه السلطان حتى إذا وضع لهم أحد السم فإنه لا يضرهم، صاروا قادرين على أن يتكلموا باللغات وهم كانوا لا يعرفون إلا لغة بلدهم، صاروا قادرين على أن يتكلموا بلغات كثيرة وأن ينتقلوا إلى بلاد المسكونة كلها، يعظون ويعلمون ويبشرون بالإنجيل بلغة البلد. كيف استطاع هؤلاء الرسل صيادو السمك الذين لم يكونوا يعرفون إلا لغة بلدهم، كيف أمكنهم أن يتمكنوا من لغات البلاد التي ذهبوا إليها وصاروا يخطبون بها؟ مش مجرد يفهموا، والإنسان اللي بيخطب بلغة معنى كده أصبح يملك زمام اللغة. إزاي هؤلاء الصيادين؟ إزاي أمكنهم أن يتكلموا باللغات؟ لدرجة إنه في يوم 50 الناس اللي جايين من بلاد مختلفة من كل أمة تحت السماء، وكان على الأقل 14 لغة ذكرهم الكتاب المقدس، منها اللغة القبطية واللغة العربية ولغة إيران، لغات مختلفة، لأنهم كانوا جايين ناس من اليهود من بلاد بعيدة عشان يحضروا عيد الفصل وعيد 50. فبص وجب الرسل بيتكلموا بلغات، بطرس بيتكلم بلغة، اندراوس يتكلم بلغة تناسب بعض الشعوب، في لوكوس يتكلم بلغة أخرى، بارثولوميوس يتكلم بلغة تانية، يعقوب يتكلم بلغة أخرى، تداوس الذي هو يهودا ليس الإسخاروت يتكلم بلغة تانية مع مجموعة أخرى، زي ما بتشوفوا مثلا في الرحلات السياحية كل مجموعة بتعرف لغة تلاقي واحد يشرح لهم باللغة بتاعتهم، مجموعة تانية تعرف لغة يكلمهم بلغتهم هم، يلاقوا واحد قائل أو دليل يكلمهم باللغة التي يفهموها، وهكذا على الأقل 14 لغة تكلم بها الآباء الرسل في يوم 50. وكان الناس يقولوا كيف كل منا يسمع لغته التي ولد فيها؟ يعني مش رطانة ولا حركات عصبية زي اللي بيعملوها الناس دول اللي بيسموا نفسهم الخمسينيين، لا، دي لغة. كيف كل منا يسمع لغته التي ولد فيها؟ يسمع لغة مش رطانة، مش حركات عصبية، مش مس من الشيطان، دي لغة حقيقية. كيف أمكن للآباء الرسل وهم الذين لا يعرفون إلا لغة بلدهم، كيف أمكنهم أن يتمكنوا من لغات البلاد الأخرى؟ وبعد ذلك تركوا أورشليم وانطلقوا إلى بلاد العالم كله، لأن المسيح قال لهم إيه؟ اذهبوا واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها، اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم، اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم وعلموهم جميع ما أوصيتكم به. الرسل إذن انطلقوا إلى العالم كله وتفاهموا مع الناس وخطبوا في كل بلد باللغة التي يفهمها أهل البلد. يعني توما الرسول لما راح الهند تكلم بلغة الهند. طب وإزاي يتعلم الهند؟ إزاي يقدر يتكلم بلغة الهند؟ ده الرجل لم يغادر بلده ولم يعرف إلا لغة بلده، ولم يدخل مدرسة للألسن أو غيره عشان يتعلم اللغات، من أين لتوما أن يتكلم بلغة الهند؟ ده مش بس تكلم، ده خطب وعظ علم، كيف يمكن؟
لواحد يتكلم بلغة البلد بهذه الكفاءة حتى انه يشرح المسيحية ويشرح الانجيل ويشرح مبادئ المسيحية. كيف امكن هذا؟ ازاي بطرس الرسول يقدر يروح روما او بطرس الرسول يروح كورنثوس او يروح اثينا ويتكلم باليوناني؟ ازاي فيلبس الرسول يروح بلاد ايران بلاد الفرس ويتكلم باللغة الفارسية؟ كيف هذا؟ ازاي بارثولوماوس يروح بريطانيا انجلترا؟ من اين يعرف لغة الانجليز؟ ازاي ذهب غيره الى فرنسا وغيره ذهب الى اسبانيا؟ كيف لهؤلاء الناس صيادين السمك؟ الواحد فيهم ما كانش خرج من بلده لسه، عاش طول عمره في بلده وما يعرفش الا لغه بلده، وحتى مش اللغه الفصحى يمكن اللغه العاميه. كيف ينتقل هذا الانسان ليعظ ويعلم بلغه اخرى لم يتعلمها؟ هنا عمل الروح القدس الذي وعدهم به المسيح، انهم بهذا الروح القدس يقدر اللسان ينطق ويتكلم بلغات اخرى. وهذا السبب ليه في يوم الخمسين لما نزل الروح القدس نزل ازاي؟ نزل بصوره السنة. يقول السنة يعني لسان، عشان نعرف بالضبط هنا ان هذا اللسان مقصود به لغة. فنزل عليهم، نزلت عليهم موهبة الروح القدس في شكل السنة من نار. وليه من نار؟ عشان تبقى ذات فعالية وقوة. وبها فعلا التهبوا بالنار وصاروا في حمية مقدسة وحرارة روحية، واللي كان منهم جبان وخائف أصبح شجاع. بطرس الرسول الذي أنكر سيده والذي ضعف أمام جارية يقف بكل شجاعة بكل قوة بكل بسالة أمام رؤساء الكهنة اليهود ويقول لهم يجب أن يطاع الله أكثر من الناس. ولما ضربوهم يقول خرجوا بفرح لأنهم صاروا مستأهلين لأن يهانوا من أجل اسم يسوع. إيه اللي حصل؟ تبدلوا، لأن عمل الروح القدس لهبهم، حولهم إلى لهيب، إلى لهيب نار مشتعلة، حرارة، غيرة، قوة، شجاعة، بطولة، وأيضا انطلاق وتحرك في كل الاتجاهات. وبعد كده انطلقوا إلى كل بلاد العالم وأخذوا يكرزون بتعليم المسيح، حتى قيل عنهم هؤلاء الذين فتنوا المسكونة، فتنوا المسكونة الذين لا تسمع أصواتهم في كل الأرض خرج منطقهم. شوف كلمة الذين لا تسمع أصواتهم، كلمة المزمور، يعني الناس الغلابة اللي ما عرفوش يتكلموا، الذين لا تسمع أصواتهم في كل الأرض خرج منطقهم وفتنوا المسكون بتعاليم المسيح وصارت الأرض وما عليها خاضعة لتعليمهم وصارت الشياطين خاضعة لهم. شفوا المرضى، أخرجوا الشياطين، صنعوا المعجزات والقوات. واحد زي سمعان بطرس يلاقي واحد راجل اسمه إنياس له 8 سنين عيان، يقول له يقيمك الرب يسوع يا إنياس، قم افرش لنفسك. فيقوم إنياس بعد 8 سنين من المرض. القوة اللي أخذها سمعان بطرس مش قوته هو، قال يقيمك الرب يسوع مثلا، يبقى أعطاه سلطان وقوة. يدخل سمعان بطرس ويوحنا إلى الهيكل اليهودي، فيكون هناك في واحد راجل مسكين كسيح كسيح مكسر، مولود هكذا كسيحا من بطن أمه، وسنه 40 سنة مولود كسيح وعاش 40 سنة كسيح. الراجل ده ملوش وظيفة يتعيش منها، فكان يقف على باب الهيكل يمد ايده، ومن الناس اللي داخلين الهيكل كل واحد يديله حاجة. فداخل سمعان بطرس ومعه يوحنا، فالراجل مد ايده لهم عشان ياخد منهم حاجة، بصله سمعان بطرس وقال له ليس لي صدى ولا ذهب، انا فقير ما عنديش حاجة الجهالة، ليس لي فضة ولا ذهب، ولكن الذي لي إياه أعطيك. إيه هو؟ باسم الرب يسوع قم، باسم الرب يسوع قم. أنا الراجل أنا منقحس كمان واتنطط، قم الناس زهلوا، الناس زهلوا، راجل 40 سنة من بطن أمه كسيح يقوم ويقفز ويتنطط. طبعا الناس كلها تلمت 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 مبهورين من المعجزة العظيمة. وبطرس الرسول أخذته الحمية والغيرة، أحسن افتكروا إن هو بقوته بقوته صنعة المعجزة، فخاف على مجد سيده، قال لهم أوعوا تظنوا، لا تظنوا أننا بقوتنا أو بتقوانا جعلنا هذا يمشي، ده باسم يسوع الناصري رئيس الحياة مبدئ الحياة أصل الحياة الذي أنتم صلبتموه، هذا الرجل قام، مش أنا، مش باسمي أنا، لا تظنوا أننا بقوتنا أو بتقوانا جعلنا هذا يمشي، إنما باسم يسوع الناصري رئيس الحياة رأس الحياة مبدئ الحياة أصل الحياة باسمه قام هذا الرجل، مش أنا. وهنا بقى هنا بقى يبان إزاي إن هؤلاء الآباء الرسل الغلابة صيادين السمك أخذوا سلطان، أخذوا قدرة، أخذوا إمكانات وإمكانيات، صنعوا المعجزات، شفوا المرضى، أقاموا الموتى، طبعا بقوة سيدهم لأنه هو الذي أعطاهم هذا السلطان. فبعد أن صعد إلى فوق أرسل إليهم نعمة الروح القدس ليتكلموا باللغات، ليعلموا، ليمتلئوا بالحرارة الروحية، ليصنعوا المعجزات، لا لكي يبهر الناس، وإنما لكي يجعل الناس يؤمنون بقوة الرب يسوع. هذا هو المعنى الذي أراد المسيح أن يتركه في نفوس تلاميذه قبيل موته، لكي يطمئن التلاميذ أن هذه المفارقة هي إلى حين، ولكن لن يتركهم، لا أترككم يتامى، لا أترككم يتامى، أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي، أنا حكون معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. من هنا أيها الأبناء، أيها الأبناء، ونحن في هذه الفترة الجميلة، فترة الخمسين المقدسة التي نحتفل فيها بالقيامة وأيضا بالصعود إلى السماء، وفي الأحد المقبل نحتفل أيضا بعيد حلول الروح القدس. هذا الروح القدس أخذناه، أخذناه في المعمودية، أخذناه في المسحة المقدسة الميرون لكي يكون معنا القوة، فنحن الآن مسنودون ومسلحون، كل واحد مسيحي مسلح مسلح بالأسرار المقدسة بفعاليات الروح القدس. فعلينا أن نصبر الله على عطاياه، وأيضا أن ندرك قيمة الأسلحة، قيمة الأسلحة التي معانا، وأيضا أن نحافظ عليها وأن نمارسها وأن نستعملها. هذا السر، سر التداول المقدس الذي به نأخذ قوتا لحياتنا، دائما خلاصا يعطى، خلاصا غفرانا للخطايا، وحياة أبدية لمن يتناول منه. خلاصا غفرانا للخطايا، مطهر يومي. في المعمودية أخذنا استحقاقات المسيح لغفران الخطيئة الأصلية، إنما بالتداول تغفر الخطيئة اليومية، لأن احنا باستمرار بنخطئ كل يوم. فاحنا هنا عندنا مطهر، عندنا مغسل. قم اعترف، مغسل دم يسوع المسيح يطهرنا من كل خطيئة. اقبلوا على سر التناول، ما تتأخروش، ما تتأخروش عن التناول. اقصى مدة 40 يوم، وإلا بعد كده الأسلحة تتلف والأسلحة تصدي. حافظوا على الأسلحة بتاعتكم، احموها، حافظوا عليها، مارسوها هذه الأسرار المقدسة، استندوا إليها واستعملوها لخلاصنا ولغفران الخطايا، ولكي نكون في ملكوت ربنا يسوع المسيح محميين به، أقوياء به، قادرين على أن نقهر كل قوة مضادة لمجد اسمه المبارك. له الإكرام والسجود الآن وكل أوان وإلى ظهر الداهرين، آمين. صلوا.
وشعب جمهوريتنا والشعوب المجاورة لنا ومداخلنا أيضا ومخارجنا، جملهم بكل سلام يا ملك السلام، أعطنا سلامك اقترنا لك يا الله مخلصنا، فإننا لا نعرف إلها آخر سواك، باسمك القدوس ننطق فلتحيا قلوبنا بروحك القدوس، ولا يقوى علينا موت الخطيئة، ولا على كل شعبك.
وصلاة الله وسلامه على كل شعبك.